بسم الاب والابن والروح القدس لأن واحد امين. نتامل اليوم من مائده الرب المقدسه في سفر دانيال النبي الاصحاح السابع والجزء الثاني منه. اريد قبل ان ابدا في تامل هذا اليوم ان اعرض لحضراتكم فيديو بسيط يشرح الجزء السابق من الاصحاح السابع حتى نتذكر رؤية دانيال للأربعة حيوانات التي خرجت من البحر الكبير.
Daniel 7 describes world, the lion with eagle's wings. This fierce lion represents Babylon, just as the head of gold did in Daniel 2. Babylon ruled the world from 605 BC to 539 BC. By the way, Daniel 2 and Daniel 7 are parallel prophecies. God uses the principles of repetition and expansion in parallel prophecies. In other words, using different symbols, clues, and additional information in order to understand the prophecy. The second beast is a bear with three ribs in its mouth. The bear represents the Medo-Persian Empire. The three ribs are symbolic of the three kingdoms conquered by the Medo-Persian armies. Those kingdoms were Lydia, Babylon, and Egypt. Medo-Persia ruled the world from 539 BC to 331 BC. Daniel saw the bear was raised up on one side, indicating one of the two kingdoms was stronger than the other, just as one arm is typically more dominant or stronger than the other. The third beast is a leopard having four wings and four heads. The leopard represents Greece, led by Alexander the Great. The wings represent the speed which young Alexander conquered the world. The four heads of the leopard represent Alexander's four generals, Cassander, Lysimachus, Seleucus, and Ptolemy. After Alexander's death, these four generals divided the kingdom and fought amongst themselves for control of Alexander's empire. Greece ruled the world from 331 BC to 168 BC. The fourth beast was a dreadful, terrible, and exceedingly strong beast with great iron teeth. This beast, with its iron teeth, represents the same kingdom as the legs of iron. Those legs represented the pagan Roman Empire. Then Daniel focuses on the ten horns of this beast, and coming up among them is another little horn, who destroys three of the first horns, as if they were plucked out by the roots. Daniel says, in this horn were the eyes like the eyes of a man, and a mouth speaking great things. In our last program, we learned the ten toes of Daniel 2 were the ten barbaric nations which brought about the destruction of pagan Rome. Those toes are the same as the ten horns on the fourth beast of Daniel 7. History identifies these ten barbaric tribes as the Visigoths, Franks, Suevi, Alemanni, Anglo-Saxons, Lombards, Burgundians, Heruli, Vandals, and the Ostrogoths. History tells us these last three, the Heruli, Vandals, and Ostrogoths, were destroyed through the influence of the little horn as it came into power. Here's where it gets interesting. God has given us additional information in this passage that was not given in Daniel chapter 2. Here God reveals the little horn power coming up among the ten horns. The little horn of Daniel 7 is the most powerful enemy of God's truth and of God's people on earth today. It's very important to understand who this little horn is, and we'll do so by examining the identifying marks given to us by God himself. When you understand Daniel, you'll be able to understand the book of Revelation, because Daniel is the key which unlocks the secrets of Revelation. Take a screenshot of this information, and remember that the four medals in the statue of Daniel 2 and the four beasts of Daniel 7 represent the same kingdoms. The ten toes of Daniel 2 and the ten horns of Daniel 7 represent the kingdoms that remained after Rome's fall. Please also remember the little horn of Daniel 7 comes up after the ten horns. Then the little horn plucks up or destroys three of those ten kingdoms. In our next program, we'll see how God gives us everything we need to know.
من هذا الفيلم التوضيحي إذا رجعنا بذاكرتنا للمرات السابقة في الإصحاح الثاني من نبوة دانيال، الرؤيا التي رآها الملك نبوخذ نصر التمثال العظيم الذي رأسه من ذهب وصدره وذراعيه من فضة وبطنه وجزء من قدميه هو من نحاس، وبالتالي حتى رجليه في الآخر تنتهي قدميه بخزف ونحاس. في الإصحاح السابع رأينا الأربع حيوانات المفترسة التي خرجت من البحر الكبير، وهي تمثل الأربع مملكات التي يعادلها في تمثال نبوخذ نصر: الأسد والنمر والدب والحيوان الرابع الذي ليس له مثيل في حياتنا الأرضية. ولكن تكلمنا الأحد الماضي بأن كل حيوان له أشكال مختلفة، مثل النسر له جناحين والنمر له أربعة والدب له ثلاثة أسنان عظام ظاهرين من فمه، والحيوان الرابع الذي له عشر قرون. وبالتالي ربطنا الأحد الماضي ما بين حلم نبوخذ نصر الإصحاح الثاني ورؤيا دانيال في الإصحاح السابع. اليوم الجزء الثاني من إصحاح السابع سأتأمل مع حضراتكم في ثلاث نقاط. سنحاول أن نختصر هذا الإصحاح من الشق الروحي أكثر منه من الجزء التاريخي. الجزء الأول بقرن آخر صغير، بيتكلم على القرن الصغير. رقم 2 القديم الأيام، رقم 3 مثل ابن إنسان. يا ترى ما هذه الكلمات وما معناها؟ سنتناول كل نقطة على حدة، وسنبدأ بقرن آخر صغير. في آية 8 يتكلم دانيال إنه رأى في الرؤيا ويقول: كنت متأملا بالقرون، وإذا بقرن آخر صغير طلع بينها وقلعت ثلاثة من القرون الأولى من قدامه، وإذا بعيون كعيون الإنسان في هذا القرن وفم متكلم بعظائم. يا ترى ما هذا هو القرن؟ بيقول الحيوان الرابع الذي له عشر قرون، بيقول وكمان شاف انه طلع قرن صغير منه وكسر ثلاثة من العشرة، يبقى تفضلوا سبعة زاد القرن الصغير اللي ظهر في الحيوان الرابع. يبقى الحيوان الرابع له عشر قرون، وظهر فجأة قرن صغير، كسر ثلاثة، تبقوا سبعة. فنفهم ما هو مضمون هذا القرن الصغير. غالبا هذا الإصحاح الجزء منه الأخير يتمحور ويتمركز خاصة عن مفهوم القرن الصغير وأهميته. هناك من يتكلم على القرن الصغير بأنه أنطونيوس أبيفانس كان في وقته يعتبر من الملوك المفترسين في هذا الوقت، ولكن هذا شرح من كل الشروح الموجودة لهذا الإصحاح. ولكن أيضا هذا القرن الصغير في بعض الشراح يقول لنا إنه ملوك آخرون ظهروا في هذه الحقبة وكانوا في فترتهم صعوبة كبيرة، على أنهم كانوا في مرحلة سيئة في التاريخ. فمنهم من قال أنطونيوس أبيفانس، ومنهم من قال بطليموس، السادس والسابع وأرتيخوس ملك أرمينيا. إذن هذا القرن الصغير بيمثل في التاريخ مع بعض الشراح هؤلاء الملوك اللي كانت في فتراتهم ظلمة ضد الشعب المسيحي. ولكن نستطيع أن نقول بالقول مفهوم القرن الصغير الذي ظهر بالمعنى الروحي هو كل من هو ضد المسيح، من يضطهد الكنيسة، من يضطهد المؤمنين. طبعاً بنشوف أنه ظهر كسر ثلاث قرون وفي الآخر هو اللي كان له السلطة، يعني أنه دمر مملكات كثيرة. ما عندناش معرفة كاملة عن العشر قرون يمثلوا مين من المملكات أو البلدان في هذا الوقت، ولكن هذا القرن الصغير الذي تكلم عنه دانيال الذي رآه في الرؤيا الذي معناه ضد المسيح، ولكن أيضا ضد المسيح يستمر للحظتنا الحالية وسيكون أكثر في المرحلة القادمة في مرحلة الضيق العظيمة قبل مجيء المسيح الثاني. فدايما هذا المفهوم على القرن الصغير اربطوه حضراتكم في ذهنكم انه يمثل ضيقة عظيمة، اضطهاد عظيم. اي عصر كان فيه اضطهاد للمسيحيين وما زال وسيستمر تعرفوا انه يمثل هذا القرن الصغير، حتى لو كانوا بعد الشراح اعطوه لبعض الشخصيات اللي كانت في التاريخ كما سردنا. ولكن ينحصر اكثر بالمعنى الروحي بأنه سيكون في ضيقة عظيمة، ويكون القرن الصغير الذي سيأتي منهم من يعطيه لفظة المسيح الدجال، أي الشيطان، أي الشخصيات التي تتمثل ضد الكنيسة. وبالتالي علينا أن نعي أن القرن الصغير ممكن يكون في عصر سابق وعصر حاضر وأيضا في عصر لاحق، ده بالمعنى الروحي. أيضا سفر الرؤيا تكلم عن القرن الصغير وقال في الإصحاح 15 من سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي بيقول: وأعطي أن يصنع حربا مع القديسين. يعني وظيفة هذا القرن الصغير الذي ضد المسيح وضد الكنيسة أنه بيصنع حرب مع القديسين، القديسين بمعنى المملكة الكنسية، شعب الله الذين كانوا معه، ويغلبهم. لسوء الحظ أن الكلمة تقول أنه سيغلب القديسين. وأعطي سلطانا، يعني الرب كمان سمح له بهذا السلطان، على كل قبيلة ولسان وأمة. يعني حيغلب القديسين بمعنى يغلب الكنيسة، الشر بينتصر على الكنيسة. وحناخد بمفهوم أوسع ما معنى أن يغلب الكنيسة، ولكن نكمل في سفر الرؤيا الإصحاح 12 آية أخرى تتكلم على القرن الصغير ويقول: ورأيت كبحر من زجاج مختلط بنار، والغالبين على الوحش وصورتي وعلى سمتي وعدد اسمي واقفين على البحر الزجاجي معهم قصارات الله. عايز أقول لحضراتكم الآيتين مختلفتين. الآية الأولى يقول لنا أن القرن الصغير سيكون شرير ويغلب القديسين، يعني يغلب الكنيسة. وفي الآية الثانية يقول لنا أن هذا الوحش اللي هو القرن الصغير هو الذي سيهزم ويكون الغلبة للواقفين، أي الكنيسة. هل هناك تناقض بين الآيتين؟ لا، ما فيش تناقض بين الآيتين، ولكن نفهم الآية الأولى بأنه سيغلب القديسين بعد ما يصنع معهم حرب من ناحية البشرية على الأرض. ممكن يغلب الكنيسة وينتصر عليها، ممكن يموت مسيحيين كتار، وممكن يموت شخصيات من الكنيسة، قادة، كهنة أو غيرهم أو أنبياء، ولكن ده انتصار أرضي. ولكن في الآية الثانية من إصحاح 12 من سفر الرؤيا يتكلم إن اللي ماتوا دول وانتصر عليهم كطريقة أرضية هم منتصرين مع الله في السماء. يبقى الناحية الأولى من الآية يتكلم على الغلبة الأرضية، الانتصار بالحرب. ونعرف أن الكنيسة في طول حياتها وتاريخها هناك انتصارات عديدة ضد الكنيسة، من يذبح المسيحيين، من يهدم الكنائس، هذا فرح لهم أرضي. القرن الصغير يفرح أنه يقدر يهزم القديسين، ولكن هزيمة أرضية، ولكن هؤلاء القديسين سيفرحون وينتصرون في الكنيسة المنتصرة في السماء. عشان كده الآيتين بيشرحوا لنا مفهوم مرة بيغلب ومرة بينهزم. ولكن علينا أيضا أن نكتشف أن مجيء المسيح كان له شقين، وفي الشقين هناك غلبة. الجزء الأول، المجيء الأول، حيثما كان يسوع وحطم على الصليب، أي صلب على الصليب، كان انتصار بالمعنى ده للقرن الصغير على يسوع، أنه صلبه على الصليب. ولكن المجيء الثاني الذي سيأتي به المسيح سيكون يملك على الأرض، ويكون لقديسيه معه كمان الغلبة في السماء، ويحطم من هو ضد المسيح. يعني بالطريقة دي هذا القرن الصغير الذي كسر ثلاثة من العشرة ويعتقد أنه انتصر على الكنيسة، لا، نقول له بأن الرب في مجيئه الثاني سيكون له الغلبة. يبقى تناولنا الشق الأول، القرن الصغير. الجزء الثاني، القديم الأيام. نجد هذه الكلمة في سفر دانيال الإصحاح السابع، بيتكلم على أنه ويقول في الآية التاسعة: وكنت أرى أنه وضعت عروش وجلس القديم الأيام. يا ترى ما معنى كلمة القديم الأيام في هذه النبوة؟ يكمل وصف القديم الأيام ويقول: لباسه أبيض كالثلج، وشعر رأسه كالصوف النقي، وعروشه لهيب نار، وبكراته نار متقدة، نهر النار جرى وخرج من قدامه. ويكمل هنا: ألوف ألوف تخدمه، وربوات ربوات وقوف قدامه، فجلس الدين وفتحت الأسفار. جلس قديم الأيام، تتكلم النبوة على الله الديان العادل. النبوة تتكلم على زمن القضاء، أن يأتي الله ويدين العالم. فجلس قديم الأيام، طبعا بنعرف أن الله ليس له بداية وليس له نهاية، ولكن كمان كأنه يأخذ صفة قديم الأيام، يعني قبل أي مخلوق أو كائن على وجه الأرض. سيكون له أن يوضع يجلس على العرش وعلى كل العروش، سيلبس أبيض، ويكمل لنا بأنه حيكون قدامه ألوف ألوف تخدمه، الملائكة القديسين. ونتذكر في أكثر من نبوة من حزقيال وأيضا من أشعياء اللي شاف رؤيا الملائكة تسبح الله، تتكلم تقول: قدوس قدوس قدوس. وهذا النص المقتبس منه جزء من القداس الإلهي في كل الطقوس الشرقية والغربية. تخدمه الربوات، يعني المجموعات العديدة، وقوف قدامه، فجلس الدين. الدين يعني هنا بدأ وقت الحساب، اتفتح الكتاب للحساب، كل واحد بحسب أعماله، سيجازي كل واحد بحسب أعماله. وهذا أيضا مقتبسة في طقوسنا ولترجياتنا في قدسنا الشرقي. فجلس الدين وفتحت الأسفار. فتحت الأسفار معناها يوم الحساب سيكون الإدانة، وخاصة لكل المملكات الشريرة الأربعة اللي تكلمنا عنهم في تمثال نبوخذ نصر، والأربع حيوانات المفترسة اللي كانت في بداية الصفر في الإصحاح السابع، على إن كل المملكات والإمبراطوريات الشريرة اللي كانت بتخوف الكنيسة والمؤمنين وتبعدهم والقرن كله سيكون له يوم الحساب وتفتح الأسفار، ويعني بمعنى سيكون حساب لكل واحد على حد. في سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي يعضد لنا هذا المعنى، وعشان كده بنقول دايما مش ممكن هنفهم سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي بدون أن نرجع لسفر دانيال. في حاجات كتيرة مشتركة وإصحاحات كتيرة مشتركة بين دانيال وسفر الرؤيا. إذا بتدرس سفر الرؤيا وحده هيكون عندك صعوبة كبيرة، عشان كده بحاول أربط ما بين السفرين، سفر دانيال وسفر الرؤيا. في سفر الرؤيا الإصحاح الأول يتكلم عن هذا الديان قديم الأيام ويقول: وأما رأسه وشعره فأبيضان كالصوف الأبيض كالثلج. نفس الكلمات اللي شفناها في نبوة دانيال: وعيناه كلهيب النار ورجلاه شبه النحاس النقي كأنهما محميتان في أتون وصوت كصوت مياه كثيرة. عشان كده اللي بيرى سفر دانيال يستطيع أن يفهم سفر الرؤيا. بيتكلم على أن كمان في المجيء الثاني ليسوع اللي حيكون جالس على العرش حيكون كل واحد له الحساب، وسيأتي ابن الإنسان ويقول لنا: وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى قديم الأيام فقربوه قدامه. عشان كده ندخل من المقطع الأخير من سفر دانيال إصحاح السابع على الكلمة الثالثة: مثل ابن إنسان. يعني مثل ابن إنسان؟ يا ترى عن مين هذا يتكلم؟ مثل ابن إنسان على ابن الله، على يسوع المسيح المتجسد الذي تجسد على الأرض. ويسوع نفسه تكلم عن كلمة ابن الإنسان. عشان كده لما نفهم كلمة ابن الإنسان في العهد الجديد اللي سردت في مواقع عديدة وكان يسوع يتكلم فيها عن ذاته، هنا لازم تربطها بسفر دانيال وعن نبوءة دانيال. يتكلم عن ثلاث كلمات: القرن الصغير، قديم الأيام، وابن الإنسان. مثل ابن إنسان حيكون مجيء المسيح على شكل ابن إنسان. فنزل يسوع وتجسد في الجنس البشري وعاش كبشر بيننا، وبالتالي بيقول لنا: كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى قديم الأيام. وأعطي سلطان المسيح، له سلطان، له مجد، ملكوت، تتعبد له كل الشعوب، الأمم والألسنة، كل المملكات الأرضية تعبد يسوع، كل الأجناس، كل اللي ليهم لغات مختلفة. سيكون له سلطانه وسلطان أبدي، ما لن يزول ملكوته ولم ينقرض. عشان كده المملكات الأربعة اللي ثلاثة منهم تحققوا والرابعة لسه ما ظهرتش بالشكل الكافي، حتى لو كنا تكلمنا عن المملكة الرومانية في الرابعة، ولكن على القرن اللي حيجي فيما بعد بيظهر لنا العالم أنه قوي وبينتصر على الكنيسة. ومرات كتيرة بنضعف ونقول فين ربنا، ولكن ده نتيجة لأننا لم نقرأ الكتاب المقدس وبالخص العهد القديم وبالأخص سفر دانيال اللي بيتكلم: أصبروا كمسيحيين، سيأتي المسيح مرة ثانية. زي ما قلنا جه مرتين، عفوا جه مرة والمرة الثانية هيجيها في المجيء الثاني، المرة الأولى لما تجسد والمرة الثانية لما يأتي ويدين الأرض ويكون حسابه، هيحاسب كل المملكات، كل الأشرار. ولكن الملكوت الرئيسي اللي عايز يوصله دانيال في نبوته هنا، وكل سفر دانيال يقول لنا مملكات الأرض شرسة مفترسة، صنفها بعظماء الدول وصنفها بحيوانات المفترسة، ولكن يقول لنا خلوا عندكم رجاء، لا تخافوا من مملكة الشيطان ومملكة الشر، كلها ستنقرض. ونعرف من التاريخ لا توجد مملكة على وجه الأرض استمرت لعصور دائمة، خدت حقبات، منها من ازدهرت فترة قصيرة ومنها من ازدهرت فترة كبيرة، ولكن جميعهم أتوا بالنهاية بإيه؟ بالفناء، إلا مملكة يسوع اللي حتكون مستمرة ليست لها نهاية. وبالتالي هذا هو رجائنا. عشان كده دانيال بيقول لنا في آية 15: أما أنا دانيال، دانيال بيتكلم عن نفسه، فحزنت روحي في وسط جسمي وأفزعتني روى رأسي، فاقتربت إلى واحد من الوقوف وطلبت منه الحقيقة. دانيال حزن لما شاف رؤية الأربع حيوانات المفترسة وخاف، بدأ عنده مشكلة في رأسه، أنه بدأ يفكر كيف يحصل للكنيسة دي، هو في عالم السبي وكان منتظر العودة لأورشليم. ولكن بيقول طلبت منه من واحد الحقيقة. عايز أقول لكم راح في الرؤية وبيسأل كأنه ملاك، عايز حد يشرح له، ممكن تشرحوا له الرؤية المخيفة دي؟ فكان له التفسير، بيقولوا له هؤلاء الحيوانات العظيمة التي هي أربع حيوانات عظيمة، هي أربعة ملوك يقومون على الأرض. ولكن دانيال لم يفهم الحقيقة الكاملة، ونحن أبناء العهد الجديد بعد مجيء المسيح في التجسد بعندنا الحقيقة اللي ما كانش قادر يفهمها دانيال كاملة. عشان كده النهاردة نحن مميزون. أنهي بالجزء الأخير في آية 18، مهم جدا: أما قديسي العلي فيأخذون المملكة ويمتلكون المملكة إلى الأبد وإلى الآبدين. حينئذ رمت الحقيقة من جهة الحيوان الرابع. عايز يقول لنا إيه؟ نقطة القديسين هناك لها تفسيرات عديدة. ناس تعتقد كلمة قديسين تنحصر فقط في العهد الجديد، وناس تقول لا، قبل العهد الجديد وتجسد يسوع كان هناك أنبياء وأنبياء صالحين. ولكن أنا عايز أقول نقدر نصنف القديسين بمفهوم دانيال بمفهوم العهد القديم، ونقدر نصنف إحنا أبناء العهد الجديد بمفهوم الكنيسة قديسين العهد الجديد. ولكن الأرجح أن دانيال كان يقصد قديسين، أي أنبياء العهد القديم. ولكن هذه المملكة سيكون فيها قديسين العهد القديم وقديسين العهد الجديد، اللي حيكونوا عندهم القوة والنعمة إنهم ينتصروا مع يسوع. ولكن القديسين تحت شروط: الشعب الذي انتظر المسيح، الشعب الذي آمن بالمسيح، الشعب الذي جعل خلاصه يسوع المسيح نفسه بالرغم من الاضطهاد الذي لم يضيع. عشان كده النهاردة هي رسالة من دانيال، حتى لو كنا نعيش في زمن حالك يعني ظالم اسود، مرات كثيرة الكنيسة تنتصر روحيا، ولكن مرات كثيرة تضعف جسديا وتحطم من القرن أو من الشيطان. ولكن خلي عندنا هذا الرجاء. لذلك النهاردة مدعوين نصلي كلنا جميعا لأجل كل من معذب تحت اسم المسيح، كل من هو مضطهد من أجل المسيح، أن يعطينا النعمة اللي شافها دانيال، وأن يعطينا نعمة المجيء الثاني. ولإلهنا المجد الدام الأبد، آمين.